السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، ونحن على موعد خاص للغاية مع أصول تعامل وقواعد تواصل ومهارات تفاعل مع فئة مهمة، فئة خاصة، فئة عظيمة، وهي فئة أحبابنا الأيتام. وكنا بنحاول لو صح التعبير نستنطق النصوص، نشوف من خلال المواقف أصول تعامل مع أطفال الأيتام، نشوف السمات المميزة للنهج النبوي في التعامل مع أحبابنا الأيتام. وإحنا همنا يعني الأكبر الحقيقة أن إحنا يكون عندنا أصول تساعدنا على أن إحنا نحسن التعامل مع الأطفال في على مستوى العملية التعليمية، بل حتى والله على مستوى الأنشطة الحياتية العادية اليومية. وكنا يعني بنتكلم عن سيدنا عبد الله بن جعفر وإخوته، ويعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ووقفنا مع أصول كثيرة، وإن شاء الله نواصل الحديث النهاردة مع سيدنا عبد الله بن جعفر. طيب، سيدنا عبد الله جعفر بيقول: لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابني عباس، يعني بيقول هو بيقول اللي بيروي عنه، بيقول له لو رأيتني أنا، ده سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وقثم ابن عباس، ابن العباس ابن عبد المطلب، وعبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، دول الثلاثة، ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة. شو أبي وأمي صلى الله عليه وسلم مروا الصبيان بيلعبوا. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر كيف كانوا يحبونه وكيف كان يحبه، وانظر فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان حريص على حسن استقبالهم والاحتفاء بيهم وإظهار الاهتمام بيهم، وإزاي فعلا ده ضروري بالنسبة لليتيم إن هو يشعر أنت مريت عليه مش مريت وخلاص، حبيبي إزايك وعامل إيه وكذا. هو بالذات لما يدخل يهش له ويبش ويحسن استقباله، لأن زي ما قلنا هو عنده انقباض من الناس، وعنده للأسف الشديد توهم إنه بما إنه هو يتيم فمش هيعامل معاملة كويسة ومش هيستقبل كويس ومش هيحتفى بيه. فالكلام ده إحنا دي أوهام محتاجين إحنا ندفعها عند الطفل. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى؟ سيدنا عبد الله بن جعفر اللي بيحكي بيقول: إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا إلي هذا. بدأ بمين؟ بسيدنا عبد الله بن جعفر. شوف ازاي النبي بيقدمه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشعره ان انت ايه، ان انت حالة خاصة، ان انت حد مهم جدا، ان انت قبل كل حد. وازاي فعلا المجتمع ده فاهم ان اليتيم فعلا حد ينبغي ان يقدم، وزي دي مسألة مهمة. احنا ما لو انا مثلا عندي اطفال وبيغيروا من الطفل اليتيم ده، لا بالعكس، نقول له لا ده هو ده هذا حقه عند الله، وانت اشكر نعمة ربنا عليك، وان احنا كذا. المهم يعني فقال: ارفعوا الي هذا. قال فحملني امامه. يبقى اولا بدأ بيه بطلبه هو انه يرفع امامه، يعني عنده ثلاثة اهو: سيدنا قثم ابن العباس، وعبيد الله ابن العباس، وسيدنا عبد الله بن جعفر. فاختار قدم سيدنا عبد الله بن جعفر، دي المسألة الاولى. والمسألة الثانية ان كمان لما حطه فحملني امامه، دي برضه الثانية، انه حمل سيدنا عبد الله امامه، ودي برضو حاجة مهمة، أصل مهم من أصول التعامل مع الأيتام، تقديم اليتيم، تقديمه في البدء بأي حاجة. خلاص يا أولاد إحنا طيب هنشوف مش عارف مين، طب نبدأ بفلان، تقدمه دايما كده لون من الاحتفاء به وإكرامه. ان انت في حسن استقبال في الاستقبال هو بالذات يعني يبقى ليه احتفاء اكبر من غيره. المكان اللي يختار لي انت اقعد في المكان المميز ده، لو في مكان مميز هتجلس فيه احد، يعني الشاهد ان انت فعلا تشعره بتميزه. طيب، فقال ارفعوا الي هذا، فحملني امامه. طيب، وقال لقثم ارفعوا هذا الي، فجعله وراءه. طيب، هنا بقى قثم وعبيد الله. النبي اختار مين؟ اختار قثم. ليه؟ وكان عبيد الله، بيقول كان عبد الله بن جعفر، وكان عبيد الله احب الى عباس من قثم، فما استحى من عمه ان حمل قثما وتركه. دي مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم برضو سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بيواسي الأطفال اللي بيبقى عندهم شعور بأن غيرهم مميز عليهم. يا سلام، دي حاجة مهمة جدا لازم المعلم ياخد باله منها والمعلمة تاخد بالها منها. لو أنا عندي طفل مثلا هو يعني مستواه العقلي وقدراته مش زي أخوه، فبنجد ابوه وامه مهتمين باخوه التاني اكتر وهو مش مهتم بيه، فدايما يشعر بدي، احنا عايزين نهتم بيه ونعوض النقص ده. بيحصل احيانا للاسف الشديد ان مثلا بعض المعلمات يكون عندها بنات اختها جميله، البنت جميله ومش عارف ايه، فاهلها محتفين بيها، والتانيه دي مثلا وجهها مش مفهوش من الجمال ما عند اختها، فالمعلمه ما توسيهاش وما تراعيش المساله دي، بالعكس تزكي هذه المساله عندها. وذلك انا احذر المعلمين واحذر المعلمات من المساله دي، والاباء والامهات، الاباء والامهات ابتداء اصلا احذره من ان انت بتحطم او بتهدم ابنك. فعلا بتحطمه، انت مش زي اخوك، اخوك ذكي ما شاء الله عليه، انت كذا، انت بتعملي ليه، بتجاهد، انت اصلا كده كده، هو انت حلوه اصلا، هو مش عارف ايه، هو انت اموره زي اختك فلانه، انت جميله زي اختك فلانه. انا كنت بقول ان المعلمين والمعلمات بيحاولوا يصلحوا ما أفسده الآباء والأمهات، لأن الطفل المسلم مش مسؤولية أبوه وأمه بس، الطفل المسلم مسؤولية الأمة المسلمة كلها، مسؤوليتنا كلنا، مسؤولية المجتمع كله. أنا قلت النسب، نسب الإيمان اللي بينا يحتم علينا إن احنا نكون فاهمين المسألة كده، إن فعلا الطفل المسلم احنا مسؤولين عنه، لأن ده مخزون استراتيجي للأمة. زي ما قلنا قبل كده هو ميدان صراع حضاري بين أمتنا وبين أعدائنا. ولذلك أنت المعلمين والمعلمات بيجتهدوا في إصلاح ما أفسده الآباء والأمهات. علشان كده النهاردة أنت لو لقيت الأب بيقدم أخو الولد ده على ده، لا تحاول أنت تراعي دي، كن منتبه ليه، تقول له لا تعالى، وممكن في مرة تقدمه هو على أخوه التاني ده بقى، وتشعره أن أنت فعلا بتحبه وتهتم بيه وتحتفي بيه. وكذلك الامر بالنسبه للمعلمات والبنات. ماشي. المهم سيدنا عبد الله بن عباس لازال يحكي. طب خلاص النبي خلص كده؟ لا، قال ثم مسح على راسي ثلاثا، زي ما بقول بقى اللي هو هذه اللمسات الحانيه، اللمسات الحانيه المفتقده في البيوت للاسف الشديد. والد مثلا ما يمسحش على راس ابنه، ما يمسحش على خد ابنه، ما يحتضنش ابنه، ما يحتضنش بنته، ما يقبلش ابنه في راسه او في خده. هذه اللمسات الحانية يعني مفعولها يدوم طويلا لا يكاد ينسى. المهم ثم مسح على رأسي، ولذلك كنا بنقول مش فكرة واحد يمسح على رأس اليتيم، يعدي عليه الأيتام يمسح 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 أو يشتغل فرشة، مش دي القصة. لا، القصة بصورة أساسية هذه اللمسة الحانية. الفكرة مش هو إيه تعالى عشان أمسح على رأسك أخد سواق، لا، فكرة فعلا ان الامور دي بنأكد دايما 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 ان هذه الامور ينبغي ان تكون انفعالا لا افتعالا، انفعال وجداني، انت فعلا ترحمه تحبه تريد ان تتقرب منه تخاف عليه، مش افتعال ورياء، مش رياء وافتعال، لا ده صدق وانفعال. مهم، ثم مسح على رأسي ثلاثا. فلذلك ده مهم ان الطفل اليتيم يمسح على رأسه، يحتضن، يقرب، المهم يؤخذ بيده او يمسك من يده. وقال كلما مسح. طب هو بيمسح ويعمل ايه بقى؟ نشوف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، زي ما يكون هذا الإحسان المادي في الإحسان المعنوي، زي ما في إحسان على مستوى الأعمال والأحوال، في إحسان على مستوى الأقوال، يسمعه ما يحب. ولذلك يا جماعة قلنا مرارا وتكرارا لما ندعي للأطفال بدعوة، أو نختار لهم حاجة أو نحب نسمعهم كلام، نسمعهم كلام في محيط الاهتمامات، في محيط الاهتمامات على مستوى المشكلات، على مستوى التطلعات، على مستوى الحاجات، الحاجة اللي هو مشغول بيها، عشان فعلا نشعره ان في حد بيشعر بيك، في حد حاسس بيك. ويمكن ده كان اصل كبير من اصول التعامل مع الاطفال، ان الطفل يشعر ان في حد حاسس بيه، في حد يشعر بما يشعر به، في حد مقدر لاهتماماته وتطلعاته واحتياجاته ومشكلاته، حد مقدر للكلام ده، لدرجة ان لما يجي يدعيله يدعيله بحاجة في المحيط ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقدر قد ايه سيدنا عبد الله بن جعفر، مسألة فقدان والده، القصة دي بتؤثر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو بيأكد زي ما قلنا قبل كده في حلقة ماضية، فبيقول: وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولدي، اللهم اخلف جعفرا في ولدي، اللهم اخلف جعفرا في ولدي. لذلك ده يؤكد على المفهوم اللي احنا كنا بنقول عليه، هو مفهوم ان اليتيم الله يخلف والده فيه، الله يخلف والده فيه، خلاص. فلذلك نوصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيذكره بالمفهوم ده وبيطمئنه بالكلام ده وفعلا وبيوجهه بالكلام ده، بيذكره يذكره بالمعنى ده، بيطمئنه: ما تقلقش، انت في 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 رعايه الله، في ولايه الله، ما تقلقش. وكمان بايه بيوجهه لايه؟ يعني كيف حالك مع الله؟ اجتهد في انك تصلح ما بينك وبين الله. اذا كان الله معك فلا يشغلك ان يكون العالم كله ضدك، واعلم ان الامه لو اجتمعت عليها ان فوق بشيء لين فوق بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت عليها ان يضرك بشيء لين يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. انه يفهم ازاي يعني معنى يا جماعه رب الايتام ان في الله عوض من كل احد، تربى على المعنى ده زي ما قلنا ان الله خير وابقى، وان في الله عوض من كل احد. خلاص طالما معايا ربنا خلاص لا يشغلني اي احد اخر. فازاي يشوفوا النبي بيكررها على مسامعه؟ عشان كده برضه ده اصل مهم مع الايتام، لازم نفهم ان اليتيم الحالة دي هتعتريه مرة ورا التانية ورا التالتة. ولذلك احنا عندنا زي ما فيه اجراءات وقائية واحترازية، في اجراءات علاجية، احنا بس بنركزش في الاجراءات العلاجية، لما يحصل له كذا نعمل كذا. طب فين الاجراءات الاحترازية والوقائية اصلا ابتداءا؟ احنا ما نسمحش للحالة دي بانها تجيله، ولو جات له تجيله وهو في حالة مستوعب الامر وفاهم القصة والموضوع كده. ولذلك لابد ينتبه ان الطفل الحالة دي هتعتريه كتير، واحنا محتاجين نكرر على مسامعه الكلام ده ونؤكد عليه معاه، علشان خاطر هو يعني على الاقل لو اعترته الحالة دي وهو لسه سامع الكلام ده هيخفف كتير منها. فكرة الوقاية او الاجراءات الاحترازية او التطعيمات ايه؟ ان لما تيجي المشكلة على اقل التقديرات هتحصل بشكل الطف، هتصيب هتبقى ما خلفته او ما اصابت الانسان به اقل لا شك ان لم تكن الوقاية موجودة. في حاجة مش عايز انساها ومش عايز حضراتكم تنسوها ابدا، هي مسألة اليتيم حكما، ما تنسوهوش، الله يكرمكم ما تنسوش اليتيم حكما، ما تنسوش الولد اللي في الحلقة بتاعتنا. احنا مثلا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مسألة الحاجات اللي بتصيب الابدان وان احنا نظهر اهتمام بيهم. ممكن يكون ولد عنده اب وام زي الميتين، او عنده اب زي الميت ما بيهتمش بيه ولا بيسأل عليه ولا كلام من ده، فيكون المعلم له في محل والده. تكون واحدة بنت عندها ام ما وكأنها ميتة، تكون المعلمة في محل امها. فلازم ننتبه لدي برضو. نفس القصة ان انا النهاردة ذاك الولد اللي هو عندي يتيم حكما ده، او في حالة مثلا ممكن والده عايش، او مثلا اللي والده منفصل عن والدته ما بيسألش فيهم خالص، او اللي والده مغيب مثلا في سجن او في غيره، يعني زي ما قلنا غاب عنه اختيارا او اضطرارا، دول لازم نفهم ان هما يعني احنا يا جماعة وكأن اللي بنتكلم فيه عن الايتام هو كأنه يعني تأصيل لهذا النوع من الاطفال، لهذا النوع من الاشياء اللي الطارئة على حياة الطفل. ولذلك احنا حتى لما قلنا برنامج في إخوانكم وقلنا أو أخوة ومواساة أحبابنا الأيتام، قلنا في فئات لازم تلتحق بيهم برضو، زي فئات زي ما قلنا كده الأيتام حكما، زي فئات اللي هم الأولاد اللي آبائهم منفصلين عن أمهاتهم وآبائهم ما بيسألوش فيهم، زي اللي آبائهم غيبوا عنهم اضطرارا بسبب إن في سجن أو في غيره سواء كان بحق أو بباطل، زي برضو الأولاد أصحاب الأمراض المزمنة، أصيب ربنا عافينا مثلا بفشل كلوي، أصيب حاجة في الكبد، بحاجة أمراض بقى المزمنة، دول برضو لابد يعني نفهم فلسفة التعامل مع كل دول ونفهم سيكولوجية كل دول، إن الحاجات دي جروح غائرة لابد إن تصلهم رسالات الله سبحانه وبحمده، وإن إحنا نكون فاهمين سيكولوجيتهم وما يتعلق بيهم وإزاي نتعامل معاهم. طيب من الحاجات برضو اللي ينتبه إليها قوي إن النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط بيعمل إيه؟ على طول الخط هو بيوجهه لما ينفع، يعني فكرة إن أنا جوايا طاقة هائلة من الحزن من الضجر من الهم، عشان كده إحنا بنقول اللي إحنا اتكلمت على كده في الحلقة اللي فاتت، قلت احنا مش بننقذهم بدنيا بس، احنا بننقذهم وجدانيا وننقذهم ايمانيا. فهو الطفل مثلا اليتيم او الطفل اللي عنده مشكلة اجتماعية ما، او حتى نسأل الله العافية مرض مزمن، هو عنده مشكلة ان هو جواه بركان سخط، بركان ضجر، بركان غضب، ازاي ان احنا ننجح إن احنا نستل هذا الذي يضطرم في صدره حتى يكاد ينفجر في من حوله، ازاي نقدر تدريجيا كده نطفئ النار التي تضطرم في فؤاده تشتعل في حشاه، ازاي احنا نبدأ نطفئها كده رويدا رويدا، ازاي ان احنا فعلا ننزع الفتيل ده كده بالراحة خالص. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بنشوف ان الممارسات اللي بتعملها ده حاجة مهمة لازم انتبه إليها. إن لما يجيني لما أشوف الطفل اليتيم في الحالة دي، ولما أشوف لما يجيني في الوضع ده، لما أحس إن عنده هذا القدر من السخط والبركان اللي جواه والكلام ده كله، أنا ما واجهوش بنفس القدر، ولا إيه وتعمل إيه وأنت كذا وأنت مش قادر، هينفجر يعني وسيفعل أشياء مش متوقعة إطلاقا. لا ده أنا محتاج إيه؟ محتاج رويدا رويدا ابقى مدرك ان الكلام ده متوقع وانه كده كده يحصل، رويدا رويدا ابدا استل ذاك الذي في صدره وانزع فتيل ذاك الذي اضطرم في فؤاده بالراحه رويدا رويدا. عشان كده بقول ان في فارق بين يعني التعامل الطويل ومراعاه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه وبين بقى الممارسات العلاجيه لما يجي لي بقى وهو في الحاله دي، طب هنعمل ايه؟ عشان كده بنقول هنا في امور النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعيها على طول الخط، لا بتوصل رسائل بقى سيدنا عبد الله بن جعفر كفيله بان ما فيش حاجه تتقد في ما فيش نار تتقد في صدره، وفي نفس الوقت بيوجه كل طاقته دي لما ينفعه، يعني بدل ما يتوجه طاقته للاسف الشديد الشيطان يخليها مركز كله على الذي فعله الله والذي فعله الله والذي فعله الله والذي فعله الله، طب ركز على اللي انت تفعله بقى، يعني خلاص انت يعني الله تكفل بك وسيخلف والدك فيك، خلاص بقى انت اعمل ايه؟ انت بقى انشغل باللي عليك انت بقى، ما تنساش قصتك، زي ما بيقول كتير من الشباب للاسف الشديد يقعد يقول انا ما كنتش عايز اجي الدنيا اصلا، انا ما كنتش عايز اجي الدنيا اصلا، كنت دايما بشبهه بايه؟ بواحد ماشي بسياره مثلا في طريق صحراوي وانفجر الكاوتش، انا اصلا ما كنتش عايز الكاوتش ينفجر، انا ما كنتش عايزه ينفجر، خلاص اقعد بقى ولول وصوت واتقمص ويعني براحتك يعني وامتنع واعمل براحتك، خليك كده قاعد لغايه ما تموت في مكان، يعني خد خطوة عملية وبعدين فكر بقى طب ليه انفجر الكاوتش، طب مش عارف ايه، طب انا ما كنتش عايز انفجر، يعني فكر في الحاجات دي. حتى عندنا مبدأ في الطب يعني خصوصا في الطوارئ يعني بنقول يعني لما واحد يعدي على حريق ما بيقعدش يقول طب ايه سبب الحريق؟ هو ماس كهربائي ولا انفجار انبوب بوتاجاز ولا؟ لا، بيطفئ الحريق وبعدين نقعد نفكر في الكلام ده. يعني للاسف الشديد ده احنا ما بنعملوش، ما بننتبهش ليه. حتى في الطب كنا مثلا بننكر على واحد يقعد بيسال اسئله ويطول مع الام. لا يا عمي، انت فيرست سبورت لايف، روح الاول شوف الايه، يعني حاول تنقذ حياته وبعدين نتكلم في الكلام ده، نطفئ الحريق وبعدين نتكلم فيما وراء ذلك. نفس القصه، انت دلوقتي عندك انشغل باللي ينفعك، والله انت دلوقتي اعمل اللي عليك، اخرج من الازمه اللي انت فيها وبعدين بقى اقول. واحد وقع مثلا في بئر، وقع في حفره، انا ما كنتش عايز اقع في الحفره، انا وقعت في الحفره ليه، انا مش عارف ايه، انا كذا. خلاص يا عمي، يعني اجتهد في الخروج من الحفره وبعدين بقى اسال طب ليه وقعوني في حفره، ليه اللي خلوهم يعملوا حفره في الطريق؟ يعني ما تشغلش بالك بدي. نفس القصه اللي بتحصل من طالب مثلا دخل الامتحان وبعدين هو الدكتور يجيب السؤال ده ليه، وليه يجيب مش عارف في الحته دي. هو يعني هو دلوقتي هو قال لك ان انت مش هتختبر، قال لك مش هتختبر في الحته دي، ما هو اخبرك بكده، اخبرك ان ده حاصل. يعني ما انت عارف انه اختبار، ما بدل بقى ما تشغل بالك هو ليه جاب السؤال ده وليه كذا ومش عارف ايه وانا مش عاجبني اصلا وانا معترض. وانا خليك معترض بقى، اقعد تذمر بقى واعترض لغايه ما وقت اللجنه يخلص، واستهلك طاقتك في الكلام ده. والله حل اللي تقدر عليه وانجز ما يمكنك انجازه، وبعدين بقى لعلك تفهم بعد ما يخلص، لعلك تفهم هو جاب السؤال ده ليه. فاللي هو عايز يتذمر ليتذمر. وانا بقول حتى بالتعبير المصري كده، المقموص، الشخص المقموص، مقموص يعني، يعني هو معتزل كده، زعلان بقى زي الطفل المقموص كده على جنب، خلاص خليك مقموص انت حر. فمحتاجين برضو، دي من الحاجات المهمه جدا جدا بالنسبه للطفل، ان احنا الطفل اليتيم في اصول التعامل معاه، ان احنا نصرف طاقته وتوجيهه الى انه يركز مع نفسه مش مع ربنا. ما يقعدش يركز في فعل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لان لا شك ان له حكمة. يعني اللحظة دي ينفع فيها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ليه؟ لان انت هنا يعني دي لحكمة يعلمها. اكيد لما ترى ربنا هتدرك الحكمة دي. ما هو النهاردة في قصة مثلا موسى والخضر، في قصة موسى والخضر، في مسألة الغلام وموت الغلام او قتل الغلام اللي حصل ده. طب بالنسبة لابوه وامه، طب ليه وابننا ومش عارف ايه؟ بس ربنا بيقول على السنة الخضر، فخشينا ان يراقما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحم. فخير للولد المقبوض وخير لابوه وامه الصالحين. خير ان هو الثلاثي ده، الثلاثي ده ممكن الولد ده يعني قبض قبل ان يبلغ، فخلاص مش هيحاسب، يدخل الجنة، فخير ليه هو. وخير لايه؟ وخير للوالد والوالده الصالحين. ان التركيبه دي الثلاثي ده هيعمل مشكله كبيره جدا. طيب فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه، وربنا هيبدلهم. احنا بقى مشكلتنا ان احنا بقى عايزين الابدال بشكل معين وبصوره معينه، مش لازم. فلازم المساله تتفهم كده برضو. يعني ايه تتفهم كده؟ ان النهارده ممكن من يعلم احيانا واحده تحزن على انفصالها عن واحد، او تحزن انها فقدت واحد مثلا، انه مات زوجها مثلا، او الولد يحزن على فقد ابوه. لا، ممكن التركيبه دي، الولد ده في وجود الاب ده، في وجود الام دي، ممكن الولد ده فعلا يتدمر نفسيا. ده احيانا اصلا اغلب المشاكل اللي بتحصل للابناء بتحصل من فرط حب الاباء وفرط تدخلهم وفرط تسلطهم عشان مصلحتهم. يعني ممكن اصلا يؤذيه ولا يشعر، ومن يدري لعل وجوده في حياتك كان يبقى فعلا مشكله كبيره جدا. وكتير يعني لدرجه فعلا، سامحوني يعني لان ده واقع، مش هندفن رؤوسنا في الرمال. لا يعني اغلب مشكلات الابناء سببها الامهات والاباء بصوره اساسيه، يعني وخصوصا المشكلات النفسيه وما يتعلق بها. فممكن اصلا التركيبه دي، وجود الاب ده في مع الام دي، في حضور الولد ده، الولد ده كان هيبقى حياته عذاب، سبحان الله. فلعل الله اراد بابوه الخير، انه يقبض في المرحله دي قبل ما يتورط في حاجات تانية كتير فيها مشاكل، وفي نفس الوقت اراد بالولد ده الخير وبامه الخير، وسيبدلهما ربهما يعني ما هو ان شاء الله افضل، ما هو افضل. يكفي ان في الله عوض من كل احد، بس احنا بقى اللي في دماغنا ان الابدال يكون ايه. ولذلك مثلا بعض الارامل تلاقي عايزه ايه، عايزه اجيب للولد اب، اتجوز ومش عارف ايه والحق اجيب له اب، تمام. بعيدا عن مساله يعني الكلام ده، ويعني وانه مناسب وانه مش مناسب، مش هنتخاض فيها دلوقتي. بس الشاهد يعني اللي هي ايه، تصورها ان الابدال لازم يكون بايه، بنفس الشكل، راجل يجي مكان راجل وخلاص وتنتهي القصة. مش لازم يعني، قد لا يناسبها هي وقد لا يناسب ابنها وجود الراجل ده. انا بس بضرب مثال على حاجة يعني ممكن تيجي في دماغنا. لو ان المرأة احسن الظن بالله، عرف الله واحسن الظن به، لكن للأسف الشديد احنا لا يعني ما بنفكرش كده. وانا قلت ان مشكلة كبيرة في تخص الاطفال، السبب فيها الامهات الاطفال الايتام دول نفسهم، ان هي برضو مش متصورة المسألة كده. ولذلك لو استحضرنا لا يقضي الله عز وجل المؤمن قضاء الا كان خيرا له، خلاص يعني سبحان الله. ولذلك من الحاجات الجميلة يعني الواحد مثلا يشوف كده قصة موسى صلى الله عليه وسلم والخضر صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صبر على ما لم نحط به خبرا. يعني فعلا كده سبحان الله، يعني يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني فعلا فكرة ان اللهم صبر على ما لم نحط به خبرا، يعني احنا ما احطناش بالامر من جميع جوانبه، ما رأيناش المستقبل، ما عرفناش كل حاجة، انت ما تدري اصلا ممكن حد كان وجوده هيبقى ازمة كبيرة جدا، انت ما تدري، لعل الخير ليه والخير ليكم والخير لكل حد، ما حدش يعرف اصلا. طب دكتور بتقولي الكلام ده ليه؟ اكيد بيسمعني دلوقتي حد من احبابنا الايتام او اخواتنا اليتيمات، من اخواتنا الارامل، من القريبين منهم اللي بيحتكوا بيهم، واللي يهمني اكتر المعلمين والمعلمات يفهموا الكلام ده كويس جدا، علشان حواراتهم مع الاولاد يبقوا هم فاهمين المسألة بالشكل ده عشان يوصلوها للطفل بالشكل ده. هذه رسالات الله ينبغي ان تصل الى اطفالنا وبناتنا. مهم، فنلاحظ ايه مع ايه اللي خلينا نخش في القصة دي، ان احنا بنلاحظ ملاحظة بقى مع سيدنا النبي. ايه الملاحظة دي؟ الملاحظة ان هو بيوجه طاقتهم لايه؟ بيوجه طاقتهم ل انشغلوا باللي عليكم انتوا، مالكوش دعوة بافعال ربنا، ما تركزوش مع افعال ربنا، انتوا مالكم مال افعال ربنا، انت ما تنشغلش انت كده كده المفروض يبقى عندك الاصل العام ان الله سبحانه وبحمده يسأل عما يفعلهم يسألون، ان انت جاي كده كده اختبار، وانت هتختبر وحدك وهتسأل وحدك، وانك تكون موقن ان ربنا وعدك انه هيرزقك باب بدون اب هيرزقك، ووعدك انه هو هيعتني بيك ويرعاك ويكفلك باب بدون اب، يعني مش بتاعتك انت، ما تشغلش بالك بدي اصلا خالص. سيدنا عيسى عاش بلا اب، وسيدنا ادم عاش بلا اب ولا ام، ما تشغلش بالك بدي. محمد صلى الله عليه وسلم لا اب ولا ام، وكان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فانت مش ايه، ما تشغلش بالك بدي. ولذلك بقى امي صلى الله عليه وسلم بنشوفه ايه في دعواته، هذه الرسائل الضمنية للايتام اللي هو ايه، انشغلوا بالله، ما تنشغلوش انتوا بايه، يعني وكأن بيقول ما تقلقوش، ربنا هيخلفكم في والدكم بخير، خلاص انسوا بقى القصة دي، ركزوا انتوا بقى في صلاحكم واصلاحكم. ودي حاجة مهمة جدا في اصول التعامل مع الايتام، ان احنا نخلي اولادنا على طول طاقتهم دي، طاقة تفكيرهم وطاقة عملهم دي ما تروحش بقى لانه عمال يركز في فعل الله ولماذا فعل الله وكذا، لا هو يركز بقى هو نفسه ازاي يتعامل مع الوضع الجديد ده، وازاي يتعاطى معاه، وازاي فعلا يقدر ينجح في اللي هو فيه من التحديات، ده المهم. ولذلك كنت قلت لكم احنا برامج، كان برنامج اسمه ايتام لكن اعلام اللي بتقدم لاطفالنا في برنامج في اخوانكم او اخوه اللي هو الايمان قبل الابدان، كان في برنامج كده او محتوى اسمه ايتام لكن اعلام، وكنا بنقول دايما بنركز على بعدين، بنركز على العقبات والانجازات، يعني العقبات اللي واجهتهم والانجازات اللي حققوها، قدرتهم على التعامل مع العقبات دي، وكيف ان الله سبحانه وبحمده مكنهم من تجاوزها، وازاي فعلا فعلا بقت انجاز بل اعجاز كمان، عملوا حاجات فعلا مبهرة. طيب فده اقصد برضو بنفهمه من حتة اللهم اخلف جعفرا في ولده، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد له ان شاء الله ربنا هيخلف والدكم فيكم، انت بقى انشغل بايه، بصلاحك واصلاحك ومثل هذه الامور. طيب سيدنا عبد الله بن جعفر بيحكي لنا برضو تاني، بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بصبيان اهل بيته. الله اكبر، سبحان الله، يعني تبقول يا اما ان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلبهم، فدي حاجة في منتهى العظمة، يا اما ان هم فعلا من حب يطلبهم، يعني بيقول لهم انتوا ناس مهمين بالنسبه لي، يعني ده واحد مثلا ملك جاي، مين اللي يكون في استقباله؟ يعني بيطلب يكون في استقباله مين؟ فالنبي يطلب أن يكونوا في استقباله، إما بيطلبهم ودي حاجة في منتهى العظمة، وإما هم من فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هم بيخرجوا بنفسهم يتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين الحقيقة أروع من بعض. وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه. الله، شوفوا بقى اللي جاي عشان دي مهمة جدا. ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. الله أكبر، شوفوا بقى هنا مبدأ العدل، ومبدأ فعلا ده بيرسخ اللي احنا حكيناه قبل كده في حلقة لما جات السيدة فاطمة وجاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، هي أختها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه يعني من السبايا، فقال سبق كنا يتامى بدر. فعلا ازاي بيديله حق السبق، العدل معاه ويديله حق السبق ما يقدمش عليه حد. وهنا بقى سبحان الله ساعتها كانت السيدة فاطمة، وهنا احد ابني فاطمة سواء كان الحسن او الحسين رضوان الله على الجميع. فبنشوف ازاي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم ده يعطيه حقه، ويعطيه حقه. ولو نتكلم، لو نقول بقى بدفع القرابة، لا، تم في القرابة سيدنا الحسن او الحسين اقرب، لكن هنا بدفع اليتم لا، يعطيه حقه، يقدم اليتيم دوما حتى على من يخص. يعني زي ما قلنا اليتيم ده موقف وعابر وحاجة وجاية، انما انا ابني ده معايا على طول، وانا اعطي له من اكرام، ولازم ابني نفسه يفهم ان اليتيم ده محل اكرام، وانه ينبغي ان يحتفى به. انا قدام سنة اقول لعبد الملك، اقول له لا لما عندنا ضيف، الضيف ده لا، ده كأنه ملك متوج في بيتنا، ما تزعلوش، عايز يلعب باللعبه بدي يلعب بيها، عايز يعمل كذا يعمل كذا، لا خلاص ده ما نقدرش نتكلم معاه. لدرجة فعلا كان مثلا بعض يعني الاطفال اقاربنا يعني يزورونا، فيحصل مثلا مشادة بينه وبين عبد الملك، فيقول لعبد الملك ايه، عبد الملك يقول له انا هشكي لبابا، يشكي لي انا يعني. فالولد نفسه الحمد لله من تأصيل المبدأ ده في البيت، يقول له لا، باباك مش هيرضى يزعلني، ويقول لك لا الضيف لابد انه كذا كذا كذا. فابني الحمد لله بقى متفهم الامر، ومش شايف ان انا بقدم غيره عليه ولا بظلمه، بالعكس هو فاهم ان ده امر عارض وجاي، ولابد من اكرام الضيف. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فبرضو ازاي بيوصل رسالة للمجتمع كله لاكرام اليتيم ده، ازاي ما يستنكف المرء من اظهار ذلك، هذا الاكرام لليتيم. عشان كده ضروري النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيظهر هذا الاكرام ليه والاحتفاء به، وما بيباليش بان فلان هيزعل ولا فلان مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، وهو المجتمع بقى فاهم القصه دي. فازاي بقى بأمي صلى الله عليه وسلم، فلما سبق به اليه حمله بين يديه. وبعدين ما جاش بقى قال له طب معلش ارجع انت ورا واجيب ابن بنتي هنا، لا مفيش الكلام ده، هذا حقه. العدل معه، الاكرام، حسن الاستقبال، دي بتوصل رسائل مهمه جدا. ولذلك خدوا بالكم من حال، احيانا اللي احنا بنقوله على مستوى الاقوال بننقضه على مستوى الاعمال والاحوال. فاجي اقول لي مثلا اقول للولد اليتيم ايه اللي معايا في الحلقه، حبيبي انت والله زي ابني، ويجي ابني مثلا في حاجه عامل ابني معامله وهو عامله معامله تانية خالص. سبحان الله، اقدم ابني عليه وهو ممكن يكون حق الولد اليتيم ده. فيا ريت يا ريت، وده الصدق بقى، الصدق ذاك التطابق بين الاقوال والاحوال، استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب اللي تخلي الحال مطابق للمقال، هي وده الصدق، وده الانسان الصادق. فللاسف الشديد احيانا ما نعلله باقوالنا اللي على مستوى المزاعم والاقوال، ننقضه على مستوى المزاعم والاحوال. دي مساله مهمه، انما النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله واللي كان بيقوله بلسانه بنشوفه على مستوى الاعمال والاحوال حاضر جدا، وبنشوف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده ايه امام الجميع، امام الجميع، بيوصل رساله للجميع. لذلك ده ضروري جدا ان انا بوصل رساله لاهلي، بوصل رساله لاقارب اللي حواليا، بوصل رساله لكل من يعرفني، وما استنكف من ذلك ابدا. فدي حاجه مهمه، وفعلا فعلا بتبقى مردودها عظيم جدا على اليتيم. وانا اتمنى تبقوا تقراوا مثلا في اولئك الايتام الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كتير من الفضلاء عملوا رجال حول الرسول، وصحابه حول الرسول، وصحابات حول الرسول، ايتام حول الرسول. محتاجين فعلا نشوف الايتام اللي حول الرسول دول بقوا ايه بعد كده. يعني يكفيكم انس، ويكفيكم ابو هريره، ويكفيكم الزبير، ويكفيكم زيد بن حارثه، ويكفي يعني كانوا ايه بعد كده، شوفوا دول كانوا ايه بعد كده. نشوف ازاي النبي نجح في صناعه الايتام دول، صناعه عظيمه جدا جدا بابي وامي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الامر ما اقتصرش على حسن الاستقبال ومش عارف والمحبه والاحتضان والدعوات والكلام ده، لا 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 لا، ده النبي كمان صلى الله عليه وسلم كان بيظهر لهم الاحترام والثقه فيه. يعني عبد الله بن جعفر بيحكي بيقول ايه، اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، النبي خده ركب مع الدابه، فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. الله اكبر، جميل قوي ان انت برضو واحد من الحاجات. اصل خدوا بالكم يا جماعه، الانسان اللي هو مشاعره رقيقه جدا واحيانا اللي هو سايكولوجيكالي فراجايل او هش نفسيا، عاطفته جياشه، فؤاده رقيق كفؤاد الطير، بيبقى عنده دايما الشك في المحبه، بيبقى خايف قوي على حب اللي بيحبهم او بيحبوه، وكلامهم دايما بس اصل ممكن كذا، اصل عشان كذا. عشان كده قلنا لو تذكروا في اصول التعامل مع الاطفال قلنا خلي بالكم قوي من استقبالهم، لانه ممكن لو ما استقبلتوش كما اعتدت استقباله ممكن يحس ان انا بقيت بكرهه، بقيت زعلان منه، بقيت متضايق منه. زي ما بقول كده ان المراه مثلا لو زوجها يعتاد ان يقول لها عبارات لطيفه وانا بحبك وعشتيني وكلام من ده وما بقاش بيقول، بتبدا تحس انه تغير، بتبدا تحس انه ما بقاش بيحبني زي زمان، رغم ان ممكن ما يكونش اللي في قلبه تغير ولا اي حاجه. فالحاجات دي مهمه. فخدوا بالكم من حاجة، الطفل اليتيم ده فكرة ان انت زي ابني ومش عارف وايه وانا واثق فيك وانا بحبك وبحترمك برضو مش هيكفي فيها مجرد الاقوال، انما فعلا ان انا اعمل معاه اعمال واقوم معاه باشياء فعلا تؤكد لي ان انا هو عندي زي ابني، ان انا اسر له بسر. مش لازم يكون سر يعني ضخم ولا كلام ده، انت عارف ان انا كنت فين امبارح، ده انا كنت في المكان الفلاني، بس ما حدش كتير يعرف الا فلان. وعادي هو مش سر ضخم يعني. انت عارف انا بكره هروح فين؟ انا ممكن اروح بكره كذا كذا كذا، وعادي ولا يضر حتى لو هو افشى السر. بس فكره ان هو احساسه بالقرب ده والخصوصيه دي، ان حد قريب منك قوي وعنده الخصوصيه دي. ده حاجه اساسيه، ده خلاص ما تتكلمش كتير مهما كنت يعني حتى لو ما اتكلمتش خالص، ده كفيل بان يوصل له رساله ان انت بتثق فيه زي ما بتثق في ابنك، وبتحترمه زي ما بتحترم ابنك، وعارف انه بيحبك وبيخاف عليك زي ما ابنك بيحبك ويخاف عليك، ومش مش هيسلمك لما يؤذيك. طيب من الحاجات المهمه قوي برضو بقى في بناء الطفل اليتيم ايه؟ في مشكله عند الطفل اليتيم ان الواقع اللي هو عايش فيه بيعمل له انكسار نفسي شويه، بيبقى منكسر نفسيا، بيبقى بتصل احيانا بيه الى فقدان الثقه فيما وهبه الله اياه، ان هو حاسس ان هو يعني الناس مش هتعاملني كويس، ما تحترمنيش، ما هيحبونيش، ما هيفعلوش معايا، ما هيزعلوني، ففقد الثقه في الحته دي. فان ازاي ان النوع ده من التصرفات يعيد اليه الثقه في نفسه، هو بيشعر، وده كنا بناكد عليه دايما، الطفل اليتيم بيشعر انه عنده حاجه ناقصه، انه مش زيه زي اي حد، هو اقل من كل احد. انا ما عنديش اب، عارفين زي اللي مثلا انا ما عنديش ايد، انا ما عنديش عين، ما عنديش اذن، انا ما عنديش رجل، انا ما عنديش اب. فدي بالنسبه للطفل حاجه كبيره جدا، حاجه ضخمه جدا. ولذلك في اوقات وجود الاب ده بس كده، بصرف النظر عن نوعيه وجوده، يعني احنا قلنا في ناس بتديم الوجود وناس بتجيد الوجود، فممكن يكون الاب اصلا من النوع اللي هو بيديم الوجود، يعني ما بيوجدش الوجود كامل، يعني كانه مش موجود اصلا، او حتى لا بيديم ولا بيجيد، هو موجود وخلاص، ما بيشوفوش، مسافر ويجي كل 3 4 سنين يقعد شويه ومش عارف ايه والكلام ده، فكانه مش موجود اصلا في حياته. لكن اصلا ان هو ابوه ده حي وموجود وكلام من ده، عند الطفل لا، انه طفل كامل مش ناقص. زي بالضبط مساله الزوج عند المراه، المراه اللي ملهاش زوج بتحس كما لو كانت هي ناقصه، الخلفه بالنسبه للمراه اللي ما بتخلفش بيجي الشعور ده. الشعور ده للاسف الشديد احيانا يوجده المجتمع اللي هو عايش فيه الانسان، واحيان يبقى هو الشخص ذاته مأفور الموضوع وعايشه كده، بس دي حقيقه. يعني الطفل اليتيم بيبقى دايما عنده احساس او شعور بانه مش زي بقيه الاطفال، هو ناقصه حاجه، وبناء على اللي ناقصه ده هو بقى بيتصور ان هو لا هيحترم ولا يتعامل معاه كويس. وخصوصا ان احنا لو فهمنا برضو في سيكولوجية الاطفال او في علم نفس الطفل، ان الطفل في المراحل الاولى من حياته بيبقى عنده ديبندنس على الوالد والوالدة، عنده اعتماد على الاب والام. طيب الاعتماد على الام تقريبا بيخلص عند لما تبدأ بقى بيعرف ياكل بنفسه ويشرب بنفسه، ما حد مش محتاج حد ينظفه. فكرة ان الام بتعمل الاكل وبتغسل اللبس والكلام من ده كله، الكلام ده يعني مش ضخم قوي، يعني عادي ممكن الاكل ده يشتروا اكل من بره، اللبس مش عارف يودوه عند المغسله ولا بيسموها المصبنه اخواننا في المغرب، ايا كان يعني الموضوع ممكن يتحل. انما بقى الوالد يمثل ايه؟ الوالد يمثل عماد الاسره دي، الوالد يمثل، انا كنت بقول دايما هو يمثل بالنسبه لهم، هو مصدر الرزق المال والامان، نوع من الامان كده، هو الوالد بيمثل كده. فلما بيغيب الوالد ده مبقاش موجود، الطفل بيشعر ان هو لا المال ده موجود ولا الامان موجود، فهو اصلا بيبقى عنده اعتماد كبير على الوالد في حياته، مستقبله المرسوم اللي جاي معتمد فيه على ابوه، ان ابويا هيحميني ويحفظني ويرعاني وكمان هيدعمني ماليا لغايه ما مثلا اكمل تعليمي، اخلص تعليمي وابقى مش عارف طيار ولا ابقى دكتور ولا ابقى مهندس ولا ابقى مثلا قارئ ولا ابقى معلم، يعني خلاص هو يعني ايه، فعنده اعتماد كبير على الاب. فلما الاب ده بيغيب، الاب ده خلاص ما بقاش موجود، فكأن اماله وطموحاته كلها بتبقى ايه، راحت وضاعت، ولذلك بيبقوا هم الى حد كبير فاقدين للامل، دول some sort of despair يعني او يأس، فاقدين للامل يعني. لا يعني طب انا ابي كان هيعمل، ومش بس ابي كان هينفق عليا، ده كان هينفق عليا هو يحب كده باخلاص ومهتم بيه، فكان عنده ديبندنس كتير، اعتماد كتير على 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 والده. فلما الوالد ده فقد، فهو بدأ يفقد الثقة، اصل انا ما عنديش بقى من القدرات اللي خلاني اقدر اشق طريقي لوحدي منفردا، ده هو ابي كان بيخلي الناس تيجي تديني دروس ومش عارف ويعملوا ويودوا عشان خاطر ان انا اكون الانسان ده في الاخر. فهو بقى شايف انه حتى الحاجات اللي ربنا وهبه اياها يبدأ مع الوقت يفقد الثقة فيها، لان الوالد كان من ادواره ان هو كان بيدعم الحاجات دي، المميزات اللي كانت عنده والمواهب دي، وكان بيسقلها وكان ولذلك فعلا بيفرق مع الطفل ان الوالد ده كان حاضر في حياته حضور كبير ولا كأنه ما كانش ليه لازمة. لا، لو كان حاضر في حياته حضور كبير وفعلا ليه قيمة كبيرة، اكيد فقده بيؤثر جدا، وبيبدأ فعلا يفقد الثقة، يحس خلاص ان هو انا يا جماعة. عشان بس تحسوا بالمسألة، تخيل ان انت مثلا كان عندك مشروع ضخم، والمشروع ده انت بني حياتك عليه، وكان وزير ما من الوزراء قال لك بلاش وزير، ملك بتاع دولة قال لك انا ما تقلقش انا هحميك عشان تقدر تحقق فكرتك وهدعمك بكل ما تحتاج اليه ماليا ونفسيا ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومات هذا الملك، انت يعني انت بتبقى احساسك ازاي؟ الناس كتير بتحس ان احلامها تهاوت ومشاريعها وطموحاتها ممكن يخشوا ويحصل لهم مش عارف ايه. تخيل بقى الطفل ده بهذا الفؤاد الرقيق وبتلك الهشاشة النفسية، تخيل بقى ان هو الوالد توفي واصبحت امه، طب هنقول امه، احنا لسه اتكلمنا قبل كده عن الضغوط اللي بتعرض لها امه، الضغوط نفسها، ضغوط فقدان الزوج في حد ذاتها، الضغوط الاجتماعية، الضغوط الاقتصادية، الضغوط التربوية، فامه شايف انها يعني بالكاد يعني خلينا نعيش، فكأن كل الأحلام راحت وكل حاجة تهاوت وبقى يائس، فمحتاج حد دايما يعيد ليه الثقة في نفسه ويؤمله ويحترمه وفعلا يقول له لأ أنت مش حد عادي، أنت كويس، أنت ممتاز. عشان كده يا جماعة إن شاء الله إن شاء الله أغلب الأيتام يعني الفرصة سانحة جدا إنهم يكونوا أعلام، بس لما يجدوا حد فعلا يراعي المسألة دي ويقول له مرحبا بك وما تحملش هم، وان شاء الله انا زي والدك واحلامك حاضرة وما تتخلاش عن احلامك ابدا، وما يعني ما تفقدش الامل في ربنا، الله باق سبحانه وبحمده، الله خير وابقى، في الله عوض من كل احد، ما تربطش احلامك باحد من الخلق، اربطها بالله سبحانه وبحمده، توكل على الحي الذي لا يموت، وازاي نعيشه دي، وازاي احنا فعلا على قد ما نقدر بكل ما اوتينا من قوة نحاول نعيد إليه الثقة فيما وهبه الله إياه، إن فعلا نعيد إليه الإحساس بأنه شخص محترم وليه قدر وإنه هو ليه مكانة، ومش شخص ملوش قيمة أو يعني همل في هذا المجتمع. يعني لا يزال الحديث متصلا إن شاء الله مع الحقيقة تلك المواقف الرائعة الماتعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع أحبابنا الأيتام. إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.